الخامسة مساء في مونت كارلو الدولية.
ميسا إسماعيل
نحييكم وإليكم فترة إخبارية متنوعة نبدأها بنشرة الأخبار وإلى العناوين. هجوم جديد على منطقة تضم السفارة الأمريكية في بغداد بعد أسبوع من اعتقال وإطلاق سراح مقاتلين موالين لإيران على خلفية هجمات مشابهة. الجزائر تواري في الثرى رفات مقاتلين جزائريين استعادتهم من فرنسا. الإعلان عن الحكومة الفرنسية الجديدة منتظر غدا. كورونا يغيب الممثلة المصرية رجاء الجداوي. في لبنان بعلبك تحيي الليلة مهرجانا وحيدا ومن دون جمهور هذا العام.
مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
أهلا بكم. في هجوم جديد على المصالح الأمريكية بعد أسبوع من عملية اعتقال وإطلاق سراح مقاتلين موالين لإيران على خلفية هجمات سابقة مشابهة استهدف صاروخ كاتيوشا المنطقة الخضراء حيث مقر سفارة الولايات المتحدة في بغداد. هذا الهجوم سبقه هجمات أخرى منذ تشرين الأول أكتوبر الماضي استهدفت منشآت عراقية تستضيف دبلوماسيين أو جنودا أجانب إضافة إلى السفارة الأمريكية في بغداد. التفاصيل مع مراسلنا في العراق باسل محمد.
توتر الأجواء بدأ بقيام قوات أمريكية تتولى حراسة السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد بإجراء تدريب ميداني على استعمال منظومة الدفاع الجوي باتريوت لمواجهة هجوم افتراضي بصواريخ، ولم تمضي ساعات على التمرين لتتصدى باتريوت لهجوم حقيقي بصاروخ كاتيوشا استهدف السفارة الأمريكية. منظومة باتريوت نجحت في إبعاد الصاروخ حيث انفجر وأصاب عددا من المنازل والمدنيين. ردود أفعال غاضبة صدرت عن البرلمان العراقي والقوى السياسية الشيعية دون استثناء، اعتبرت نصب باتريوت بمثابة انتهاك للسيادة العراقية. فصائل الحشد الشعبي هددت الأمريكيين بالتصعيد واعتبرت التدريب على باتريوت مؤشرا سلبيا لنتائج الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي، بمعنى القوات الأمريكية باقية في البلاد. ومن أخطر القراءات حول نصب باتريوت داخل المنطقة الخضراء الاعتقاد بأن العلاقة بين الولايات المتحدة ورئيس الوزراء العراقي من جهة وإيران وفصائل الحشد الشعبي من جهة ثانية مرشحة لتطورات مقلقة. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
وتأتي هذه المحاولات غدة قيام السفارة الأمريكية في بغداد باختبار منظومة مضادة للصواريخ بحسب ما قال مسؤول أمني عراقي. وهذه المنظومة التي نشرت بداية العام في السفارة الأمريكية تقوم بعملية مسح لأي صاروخ وتفجره في الهواء بإطلاق آلاف الرصاصات في أقل من دقيقة، ولم يصدر أي تعليق من السفارة الأمريكية بشأن استخدام هذه المنظومة أثناء هجوم اليوم. بالتزامن مع العيد الوطني الجزائري تواري الجزائر في الثرى رفات 24 لمقاتلين جزائريين سقطوا خلال بداية الاستعمار الفرنسي استعادتهم من فرنسا. من الجزائر فيصل مطاوي.
هذا الأحد المصادف لذكرى عيد استقلال الجزائر تم دفن جماجم المقاومين الجزائريين التي استرجعتها الجزائر من فرنسا. السلطات برمجت دقيقة صمت في كل ولايات الجزائر ترحما على أرواح شهداء المقاومة الشعبية. مراسم رسمية لتشييع جنازة المقاومين في مربع الشهداء بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة بحضور الرئيس عبد المجيد تبون. الجزائريون ألقوا النظرة الأخيرة وترحموا على أرواح المقاومين حيث وضعت التوابيت الحاملة لرفاتهم والمزينة بالورود وبعلم الجزائر. الرئيس تبون لم يستبعد استرجاع جماجم أخرى لمقاومين جزائريين لازالت محفوظة منذ أكثر من قرن ونصف القرن بمتحف التاريخ الطبيعي بباريس. تبون قال إن تصفية الملفات المتعلقة بالذاكرة ستساعد في تقوية العلاقات الجزائرية الفرنسية مستقبلا. فيصل مطاوي، الجزائر، مونتي كارلو الدولية.
إلى ذلك أعلن الرئيس الجزائري أنه يريد اعتذارا من فرنسا عن ماضيها الاستعماري في بلاده، معتبرا أن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون رجل نزيه قادر على مواصلة نهج التهدئة بين البلدين، وذلك في مقابلة تلفزيونية على قناة فرانس 24. وفي فرنسا من المنتظر أن يعلن غدا عن تشكيلة جديدة للحكومة الفرنسية، وذلك بعد أيام قليلة من تعيين جان كاستكس رئيسا للحكومة الفرنسية. منى دويبية.
ساعة ويكشف رئيس الحكومة الفرنسية الجديد عن فريقه الحكومي الذي سيعمل إلى جانبه خلال السنتين المتبقيتين من عودة الرئيس إيمانويل ماكرون. فريق سيكون على وتيرة جون كاستكس الذي يحمل شعار السرعة في التصرف والتطبيق، ويريد أن توصف حكومته بحكومة النتائج. أول الملفات التي يتعين على جون كاستكس دراستها واتخاذ قرارات بشأنها قبل الانتقال إلى الملفات الأخرى هو ترتيب صلاحيات كل وزارة وتحديدها بدقة. رئيس البرلمان الفرنسي ريشار فيغان كشف أن الحكومة المنتظرة ستشمل 20 وزيرا، وسيعلن عنها غدا صباحا على أبعد تقدير. هذا الإعلان سيكون على مرحلتين، بداية سيتم تسمية الوزارات والوزراء المكلفين، وفي مرحلة ثانية سيعلن عن أسماء كتاب الدولة. كما أنه ليس بالمستبعد أن يستعان بمفوضين سامين في كل وزارة، والعمل جار الآن لدراسة ملف كل شخصية سياسية من شأنها أن تكون في هذه الحكومة، خصوصا ما تعلق بالممتلكات والمداخيل، والتأكد من خلو سجلاتهم من أي مشاكل ضريبية أو أي شيء يمكن أن يسيء فيما بعد إلى الرئيس أو الحكومة.
هذا في فرنسا. أما في لبنان فقد يجري الحديث عن تغيير حكومي محتمل في محاولة لامتصاص الأزمة. ما مدى جدية احتمال سقوط حكومة حسن دياب؟ سؤال طرحته أمل نادر على الكاتب السياسي والبروفيسور أسعد قطان، أستاذ في جامعة مونستر في ألمانيا. فلنستمع.
بتصوري أنه في ثلاث عوامل بتدل على أنه موضوع تغيير الحكومة بلبنان صار مسألة ضرورية. العامل الأول هو العامل الداخلي، وأنا بحط كتير تقل وأهمية على العامل الداخلي، هو فشل الحكومة بتحقيق الإصلاحات. الحكومة ما كانت قادرة تنتج حالة إصلاحية بالبلد ولا بأي ملف من الملفات. العامل الثاني هو العزلة الدولية اللي موجودة فيها الحكومة اليوم، والعزلة العربية كان فيها هالحالة هيدي، ولكن المجتمع الدولي والمجتمع العربي والحق يقال عطاها للحكومة فرصة، والحكومة كانت فشلت بأنه تقدر تخرق هالعزلة الدولية، وهيدا طبعا بيعيق تحرك الحكومة وبيخلي أنه نحس أنه بضرورة أنه تجي حكومة تانية. العامل الثالث هو الكلام اللي عم نسمعه من السياسيين، وبالحقيقة الكلام هيدا نسمعه مش بس بأوساط المعارضة. العامل الجديد اليوم هو من أوساط السلطة نفسها اللي هي جابت هالحكومة هيدي، في كلام عن ضرورة تغيير بالحكومة، وحتى كلام من قلب الوزراء بعض الوزراء نفسهم. هلأ طبعا السؤال الكبير هو إذا ما يسمى بالدولة العميقة كومبينيشن ما بين حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل، إذا استعداد أنه يعملوا هالتغيير الحكومي بسرعة.
استمعنا إلى الكاتب السياسي والبروفيسور أسعد قطان. بالتزامن تتنقل تحركات شعبية مطالبة بتحسين الوضع المعيشي بين المناطق اللبنانية أدت إلى قطع بعض الطرقات. قال وزير الدفاع الإسرائيلي بني جاتس إن بلاده لا تقف بالضرورة وراء كل حادثة غامضة تقع في إيران، بعد أن دفع اندلاع حريق في منشأة نووية بعض المسؤولين الإيرانيين للقول إنه نجم عن عملية تخريب إلكترونية. أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 530 ألف شخص في العالم، وذلك وسط تزايد أعداد المصابين في عدد من هذه الدول بعد تخفيف إجراءات العزل. صدام صديق وآخر المستجدات.
نعم، لا تزال الولايات المتحدة تسجل أرقاما مرتفعة مع 43 ألف إصابة في آخر 24 ساعة، مع حصيلة وفيات إجمالية تقترب من 130 ألفا، وانتشار الإصابات التي تقترب من 3 ملايين في 9 32 ولاية في إيران حصيلة يومية قياسية اليوم من الوفيات بأكثر من 160 وفاة، بينما سجلت جنوب أفريقيا 10,000 إصابة في أعلى حصيلة يومية أيضا، والمغرب كذلك سجل أعلى حصيلة له في اليوم من حيث الإصابات منذ آذار مارس الماضي مع 690 إصابة. من جهتها تقدمت المكسيك إلى المركز الخامس عالميا على مستوى الوفيات بعد أن تجاوزت 30,300 وفاة، وعربيا تبقى السعودية في الطليعة مع ارتفاع في الأرقام المسجلة في اليومين الماضيين، وكذلك الحال في الأمارات، ويترافق ذلك مع التخفيف من إجراءات العزل. وفي الأراضي الفلسطينية أعلن الرئيس محمود عباس أبو مازن عن تمديد العمل بحالة الطوارئ للمرة الخامسة لمواجهة الجائحة، فيما أعلنت اليونان اليوم أنها ستغلق حدودها مع صربيا حتى 15 من الشهر الجاري، نسبة لزيادة كبيرة في حالات الإصابة التي فرضت على إثرها بلغراد حالة الطوارئ.
ذكرت صحيفة ساندي تايمز أن بريطانيا اقتربت من التوصل إلى صفقة بقيمة 500 مليون جنيه استرليني، أي حوالي 624 مليون دولار، مع شركتي سانوفي وجلاكسو للأدوية للحصول على 60 مليون جرعة من لقاح محتمل تطوره الشركتان للوقاية من فيروس كورونا. فيروس كورونا أدى إلى وفاة الممثلة المصرية رجاء الجداوي. هجيرة بن عدة والتفاصيل.
توفيت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي وهي في أوج عطائها الفني، حيث شاركت في مسلسل لعبة النسيان الذي بث في رمضان الماضي. ولدت الفقيدة في الإسماعيلية باسم نجاة علي حسن الجداوي، انتقلت للعيش مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا في القاهرة بعد انفصال والديها وهي لا تزال في سن صغيرة. ألحقتها خالتها بمدرسة داخلية حيث أتقنت عددا من اللغات، وعملت الجداوي مترجمة بإحدى شركات الإعلان في بداية حياتها قبل أن تتوج ملكة لجمال مصر عام 58 من القرن الماضي. وفي نفس العام شاركت رجاء الجداوي لأول مرة المطربة نجاة في فيلم غريبة، لتتوالى بعد ذلك مشاركات لم تنقطع سواء في السينما أو التلفزيون أو المسرح على مدى أكثر من 60 عاما. تزوجت الجداوي من لاعب كرة القدم حسن مختار وأنجبت منه ابنتها الوحيدة. من أشهر الأعمال التي شاركت فيها فيلم إشاعة حب مع عمر شريف وسعاد حسني ويوسف وهبي، وفيلم البيه البواب مع أحمد زكي، ومسرحيتي الواد سيد الشغال والزعيم مع عادل إمام.
ودائما في مصر، شاب مصري اغتصب عشرات الفتيات، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة في البلاد. مستجاب عبدالله من القاهرة يسلط الضوء.
في قضية شغلت الرأي العام المصري خلال الأيام الأخيرة، ألقت الشرطة المصرية القبض على شاب متهم بالتحرش والاعتداء الجنسي على عشرات الفتيات والنساء. النيابة العامة تلقت شكوى من فتاة واحدة عبر الموقع الإلكتروني لها، أبلغت الفتاة فيها بأن شابا هددها عام 2016 بممارسة الرذيلة معها. لكن الذي فجر القضية هو أن عشرات الفتيات نشرن قصصهن على مواقع التواصل الاجتماعي يتهمن الشاب المشتبه به، وهو طالب سابق بالجامعة الأمريكية، بابتزازهن واغتصابهن، ما أحدث لهن إصابات نفسية وجسدية. وتم عرض المتهم على النيابة بعدما طلب المجلس القومي للمرأة في مصر الجهات المعنية في البلاد بالتحقيق في الوقائع التي تحدثت عنها الفتيات، بل ونشد المجلس وسائل الإعلام بتشجيع الفتيات على الإبلاغ. مصر غلظت عقوبة التحرش الجنسي عام 2014 لتصل إلى الحبس لمدة من 6 أشهر إلى عام، فيما تصل عقوبة الاغتصاب إلى السجن المؤبد أو الإعدام. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونت كارلو الدولية.
أغلقت سوق الأسهم السعودية مرتفعة اليوم بفضل مكاسب القطاع المصرفي، بينما تقدمت بورصة مصر في ظل مكاسب واسعة النطاق. في لبنان، ورغم كل شيء، تنظم مهرجانات بعلبك الدولية مساء اليوم حفلتها الموسيقية الواحدة لهذا العام من دون جمهور في المعبد الروماني شرق لبنان، في حدث يرتدي رمزية كبيرة في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد والتبعات السلبية لجائحة كورونا. ويقام هذا الحدث بعنوان صمود صوت الصمود بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لإعلان دولة لبنان الكبير ومرور 250 عاما على ولادة بيتهوفن. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة، تذكير بأبرز العناوين. هجوم جديد على منطقة تضم السفارة الأمريكية في بغداد بعد أسبوع من اعتقال وإطلاق سراح مقاتلين موالين لإيران على خلفية هجمات مشابهة. الجزائر تواري في الثرى رفات مقاتلين جزائريين استعادتهم من فرنسا. الإعلان عن الحكومة الفرنسية الجديدة منتظر غدا. في لبنان بعلبك تحيي الليلة مهرجانا وحيدا ومن دون جمهور.